نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلاقة بين الزوجين من آكد العلاقات وأعظمها رسوخا، لذا فإن الله عز وجل سمى عقد النكاح بين الزوج والزوجة ميثاقا، ووصف هذا الميثاق بأنه غليظ، كما قال الله عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، لأن الزوج إذا عقد على المرأة حل له منها ما حرم على غيره، حتى ولو كان أبا أو ابنا أو أي إنسان، فإنها تخص هذا الرجل بالذات بأمور لا يشارك فيها أحد. ولعظم حق الزوجين، فإن الله عز وجل جعل العلاقة بينهما حتى لو فارق أحدهما الآخر بطلاق أو بموت، فإن الزوج إذا طلق زوجته فإنها تعتد ثلاثة قروء، ثلاث حيضات، وإذا كانت هذه الزوجة حاملاً فعدتها وضع الحمل يعتبر به، فعند أن تضع حملها تنتهي عدتها، وإن كانت صغيرة لم تحض بعد أو آيسة من المحيض فالعبرة بمرور الأشهر، تعتد ثلاثة أشهر. وأما من مات زوجها فلعظم حق الزوج أنها تمكث 4 أشهر و10 إن لم تكن حاملا، وإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، ولو كانت هذه الزوجة صغيرة لم تحض أو كانت كبيرة قد انقطع منها الحيض فعدتها 4 أشهر و10. عباد الله، الشرع جاء لحفظ الحقوق، ومن حق الزوج على زوجته الوفاء له ولو فارقها بطلاق أو موت لمدة معينة لعظم عقد النكاح الذي بينهما. فالمرأة إذا مات زوجها احتدت، والإحداد في اللغة بمعنى المنع، وفي اصطلاح العلماء امتناع المرأة من الزينة وما في معناها مدة مخصوصة. الإحداد جاء في الشرع بيسر وسهولة، لأن المرأة كانت في الجاهلية إذا احتدت على زوجها، أي مات زوجها، مكثت سنة كاملة، مكثت سنة كاملة محتدة على زوجها، كما في حديث زينب بنت أبي سلمة في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد، وهو أحد الرواة، حميد بن أبي حميد الطويل: قلت لزينب، يعني بنت أبي سلمة، وما رأس الحول؟ قالت زينب لحميد: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها دخلت حشفا، الحشف يعني مكان مثل الغرفة الصغيرة، المهم تختلي بنفسها كأنها معتكفة، ولم تتطيب ولم تغتسل ولم تمشط شعرها، فإذا مر عليها السنة أوتي لها بدابة حمار أو شاه أو طائر فتفتض به، تفتض بمعنى أنها تتمسح بهذا الطائر موضع النجاسة من السبيلين، وتخيل كيف أنها المرأة وسخة للغاية. تقول زينب: فما افتضت بشيء إلا ومات من شدة النتن. ثم ترمي البعرة، تأخذ بعرة وترميها، بهذا يكون قد انتهت، انتهى إحدادها. هذا الأمر كله ليس موجود في شرعنا ولله الحمد والمنة. فالإحداد في الإسلام له حكم وله مدة، وهناك أشياء تلتزم المرأة بالامتناع منها. حكم الإحداد واجب على الزوج، أما غير الزوج فليس بواجب، وإذا كان غير الزوج أجنبيا أو من أقاربها جاز لها ذلك، وهو على الصحيح من أقوال أهل العلم. وبه قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه والشيخ ابن عثيمين، ولهم سلف في ذلك. فما الدليل على الوجوب في إحداد المرأة على زوجها؟ قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. جاء في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا من زوج أربعة أشهر وعشرة. فخلصنا من هذين الدليلين أن المرأة تمكث أربعة أشهر وعشرة أيام، وأن الإحداد واجب، لكن على حالات. إذا كانت المرأة غير حامل فإنها تحتد أربعة أشهر وعشرة، أما إذا كانت حاملا فعندنا نص يشمل الإحداد ويشمل الطلاق، وهو قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإلى أن تضع حملها، إلى أن تضع حملها. هب أن هذه المرأة، هب بمعنى افرض أن هذه المرأة الحامل أسقطت الجنين فخرج سقطا، فهل تحتد أم لا؟ الجواب: إذا قد تجاوزت مرحلة الجنين أربعة أشهر أو خرج الجنين وهو مخلق فإنها تعامل معاملة المرأة النفاس، فيكون بذلك انتهى عدتها. والدليل على الأربعة الأشهر حديث ابن مسعود في الصحيحين، والدليل على لو أنه كان مخلقا قبل أربعة أشهر وبعد 81 يوما حديث حذيفة بن أسيد بفتح الهمزة، حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم. فهذه مدة عدة المرأة لو كانت حاملا أن تضع حملها، إن وضعت حملها انتهت عدتها. أما إذا كانت غير حامل ولو كانت صغيرة للغاية أو كبيرة للغاية أو متوسطة فعدتها أربعة أشهر وعشرة. ما هي الأمور التي تلتزم بها المرأة في أثناء إحدادها؟ ولاحظ أن بعض أهل العلم ذكروا ما الحكمة من إحداد المرأة والتزامها ببعض الممنوعات. قالوا: أولا لإبراء الرحم من الحمل، ثانيا وفاء للزوج، وفاء للزوج، ثالثا قالوا لأن المرأة إذا لم تحتد فإنها قد تتهم. فالممنوعات هي معينة، لخصها بقولك: كل زينة للمرأة. ذكرنا تعريف العلماء لمعنى الإحداد في الاصطلاح: امتناع المرأة من الزينة وما في معنى أي شيء زينة. ولو الآن جاءت أشياء مواكبة للعصر كالمكياج وغير ذلك وما كانت في زمنهم فإنها من باب الزينة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك نصان. النص الأول ما جاء في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا ننهى أن تحد المرأة على زوجها فوق ثلاث كنا ننهى أن تحد المرأة على الميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. ثم قالت وكنا ننهى أيضا مما نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نكتحل أو نتطيب أو نلبس ثوبا مصبوغا إلا من عصب، يعني لا يكون مصبوغا وإنما من لحمة البز فجائز ذلك. هذا في حديث أم عطية. في حديث أم سلمة في مسند الإمام أحمد تقول وهو الحديث صحيح قالت ونهينا أن نلبس الحلي ولا الثياب الممشقة ولا نختضب حتى الخضاب ولا نتطيب. فكل ما يكون بمعنى الزينة أو الزينة نفسها فهو داخل فيها. طيب ولا نتطيب، بعض النساء ربما تتحرج من استعمال الصابون في أثناء الإحداد، وهذا غير صحيح من هذا التحرج، وإنما يجب عليها أنها تنتقي أخفها رائحة من هذه الأنواع الصابون. والدليل على جواز استعمال المرأة المحتدة التي مات زوجها لما في معنى العطر للحاجة وللضرورة ما جاء في حديث أم عطية في الصحيحين قالت ورخص لنا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طهرت إحدانا أن تتخذ شيئا من كست أظفار. كست أظفار هذه نبتة تضعها المرأة بعد أن تطهر على موضع الحيض، لأن الحيض نتن والمرأة لا تحب أن زوجها يشم رائحة كريهة، فتضع هذا الشيء وتدلك به وتدعكه حتى تذهب الرائحة. فمن هذا أخذ العلماء الجواز أن تستعمل المرأة بمعنى الطيب للحاجة أو للضرورة، وفرق بين معنى الحاجة والضرورة، فالحاجة أخف من الضرورة. طيب لو أن المرأة اشتكت وقالوا لها إن علاجك لابد شيء في معنى الزينة أو الزينة نفسها وهي للضرورة، فهل يجب ذلك؟ الجواب لا يجوز لها استعمال الزينة ولو كان للضرورة، وإنما تتخذ شيئا آخر. في حديث زينب بنت أبي سلمة في الصحيحين ذكرت رضي الله عنها أن امرأة اشتكت عينها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت محتدة على زوجها، فاستأذنت أن تكتحل، والكحل أيضا من المحرمات كما جاء في حديث أم عطية قال ولا تكتحل، قالت ولا تكتحل، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تكتحل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تكتحل لا تكتحل لا تكتحل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام كانت المرأة إحداكن في الجاهلية ترمي البعرة على رأس الحول، يعني اصبري، كنت تمكثين سنة كاملة والآن خفف الله عز وجل عنك 4 أشهر و10. أما الآن فإمكانها أن تستعمل شيء من الدواء من قطرات أو مرهم فهذا جائز لأنه لا يدخل في مسمى الزينة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما يريد الله به خيرًا يفقهه في الدين، ينبغي عليك أن تتفقه في مثل هذه المسائل، لأنه ما منا من أحد إلا وله قريبة له قد مات زوجها، فتحتاج هذه الزوجة إلى من يفقهها ويعلمها ويبين لها ما يجوز لها وما لا يجوز. فهنا مسائل نذكرها بشكل مختصر. المسألة الأولى: إذا عقد رجل على امرأة ثم توفي عنها ولم يدخل بها، فهل تعتد عدة وفاة أم لا؟ الجواب: تعتد عدة وفاة، لعموم قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. أما في مسألة الطلاق يختلف عن هذا، فإذا طلق الرجل امرأته ولم يدخل بها فإن المرأة ليس عليها عدة. رجل عقد على امرأة الساعة الثانية ظهرا، طلق الساعة الثانية والنصف، الساعة الثانية والنصف خمس دقائق، يجوز الآن تتزوج برجل آخر إذا لم يدخل بها، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فرق بين الطلاق وبين الوفاة. الوفاة إذا عقد عليها الآن بعد خمس دقائق توفي فهي زوجته، تحتد عليه وترثه وتعامل معاملة الزوجة تماما حتى إذا لم يدخل عليها. أما الطلاق فبمجرد ما طلق قبل أن يمسها فتصير هذه المرأة حرة طليقة، يجوز لها أن تتزوج من شاءت. المسألة الثانية: إذا طلق الرجل امرأة طلقة رجعية وكان قد دخل بها، لكن في أيام عدة الطلاق مات زوجها، فهل تعتد عدة طلاق أو تحتد إحداد وفاة؟ الجواب: تحتد إحداد وفاة، لأن بالطلقات الرجعية هي ما زالت زوجته في أثناء العدة. ولهذا لو أراد الرجل أن يراجع زوجته في الطلقات الرجعية الأولى والثانية أثناء العدة فلا يلزم من شهود، وإنما يستحب، ولا مهر، ولا أيضا حتى عقد قران، فهي تعامل معاملة الزوجة كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كل شيء إلا في الجماع فتعامل معاملة الحائض، يعني حتى إذا طلقها وفي أثناء العدة لا تخرج من البيت إلا إذا أتت بفاحشة مبينة كما قال الله عز وجل، كل ذلك كما قال الله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. المسألة الثالثة، وهي أن المرأة إذا بلغها وفاة زوجها بعد انتهاء مدة الإحداد، زوجها أخبرت أن زوجها توفي بعد ستة أشهر من وفاته، فهل تحتد من الآن أو أنها قد انتهت مدة الإحداد؟ هذه مسألة خلافية والخلاف فيها قوي، والراجح أن المرأة إذا انتهت مدة الإحداد، والعبرة بوفاة الزوج لا لبلوغ المرأة الخبر، فإنها لا تحتد إذا قد مرت عليها مدة الإحداد، لأن الله عز وجل علق الإحداد بالوفاة: والذين يتوفون منكم، وليس لبلوغ الخبر. المسألة الرابعة، وهي أن بعضهم ربما نسمعه يقول: زوجتي أو زوجة فلان توفي عنها زوجها وظهر عليها رجل فجأة، هل تنتقض العدة؟ الجواب: لا يوجد شيء اسمه نقض العدة. إذا كانت هي تساهلت وجلست مع رجال وهي في حال الإحداد
وتكلمت معهم وربما صافحت بعض الرجال الأجانب عنها فإنها تكون آثمة. أما الإحداد فيمر ولا يوجد اسمه نقض عدة ونقض إحداد، ويمشي على حسب الأيام، فانتهت أيامها انتهينا. فينبغي على الناس أن يعلموا ما في شيء اسمه نقض إحداد، وإنما تكون المرأة آثمة إن تساهلت بشيء مما حضر عليها في أثناء الإحداد. المسألة الخامسة، وهي أن العبرة بمدة الإحداد بالأشهر العربية وليس بالأشهر الميلادية، بالأشهر الهجرية وليس بالأشهر الميلادية. والأشهر الهجرية تخرج ما بين 29 إلى 30، فإذا مرأة مثلا مات زوجها هذا الشهر وخرج رمضان 29، فهل تحسبه على عدد الأيام؟ الجواب لا، تحسبه على عدد الأشهر، 4 أشهر، وبعد ذلك تزيد فوق ذلك 10 أيام. أخيرا المسألة السادسة، مما أحدثناه النساء في أثناء الإحداد ولا يمت للشرع بصلة من ذلكم، التزام بعض النساء لباسا معينا، تلتزم لباسا معينا وهذا خطأ بل هو من البدع، أو تلتزم بلون معين كاللون الأسود، وهذا أول من أتى به العباسيون. العباسيون أصحاب الدولة العباسية هم أول من أتوا بهذه البدعة، وهي لبس السواد شعار للحزن. من البدع أيضا بعض النساء ربما لا تظهر فوق السطح، يعني لا تحب حتى ولو كان السطح ربما ساترا لها وفيه ساتر ولا تظهر على رجال فلا تظهر. ظن بعضهم أن لا يجوز لها أن تظهر على القمر ولا على الشمس، وهذا كله من الخرافات. بعضهم أيضا بعض النساء يعتقدن في أثناء الإحداد أنها لابد أن تلبس نعالا، تلبس الشبشب داخل البيت ولا تفارقه، وهذا أيضا ليس من السنة في شيء ولا من الإسلام في شيء. بعض النساء ربما تمتنع عن أشياء ولم يحرم عليها كالدهن، ما تدهن ولا تمشط شعرها، وكل ذلك لم يأتي به الشرع في منعها، فمن أين للنساء أنها تمتنع عن الدهن؟ أيضا من البدع التزام المرأة في أثناء الاغتسال بالسدر، تلتزم بالسدر بالغصة ولا تلمس شيئا آخر، وقد تبين لنا من قبل أنه يجوز أن تستعمل الصابون لوقت معين وأخف، يعني للحاجة، ويكون أخف رائحة. أيضا من الإحداثات مما وقع للنساء أنهن يمتنعن الخروج بالكلية، وهذا غير صحيح. إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك وضرورة فلا بأس، فمثلا لو أن امرأة اشتكت من ضرسها أو اشتكت من عينها أو اشتكت من بطنها أو اشتكت من أي مرض من الأمراض، فيجوز لها أن تذهب إلى العيادة ولو دعت الضرورة حتى الطبيب يكشف عليها، فلا بأس بذلك. أما لغير الضرورة فلا بد أن تتربص، تبقى في بيتها. أيضا من الصور في جواز خروجها، بعض النساء ربما يموت زوجها وإذا بالبيت كله رجال صهورها، فتحب أن تذهب بيت أهلها، نقول لها لا بأس، امكثي بيت أهلك لكن لا تكوني تتنقلين من هنا إلى هنا، الزمي بيتا واحدا، وهذا هو معنى التربص. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.